بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وبعد، ففي يومنا هذا الأربعاء 19 من شهر الله المحرم 36 و400 ألف، نواصل القراءة في كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن علي بن حجر، وقد وقفنا في باب صفة الصلاة عند أول حديث ذكره المؤلف، وهو الحديث المشهور، حديث المسيء صلاته. قد ذكرنا جملة من الفوائد المرتبطة بهذا الحديث، ووقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وهذه الجملة المباركة تدل على وجوب القراءة في الصلاة. وحديث أبي هريرة جل رواياته جاء بهذا اللفظ: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ومثله حديث رفاعة، لكن جاء في بعض الروايات في حديث أبي هريرة، وهذا لم يذكره المؤلف، وكذا في حديث رفاعة، وقد ذكره أنه قال: ثم اقرأ بأم القرآن. وهذه الروايات أشرنا من قبل إلى ضعفها من حيث الإسناد، ومن حيث الرواية، وأما من حيث الدراية فإنها صحيحة. فقوله ما تيسر معك من القرآن جاء بيان تعيينه بفاتحة الكتاب في أحاديث أخرى صحيحة، كحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. والحديث أخرجه الجماعة، وسيأتي معنا إن شاء الله في أحاديث هذا الباب. وقد استدل جماعة من العلماء ومنهم الأحناف بهذه الرواية، وهي قوله: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، استدلوا بذلك على وجوب مطلق القراءة، وأنه لا يتعين القراءة بأم الكتاب. وهذا الاستدلال غير صحيح، لأنه قد ورد ما يدل على الوجوب، ولذلك كان قول جماهير العلماء هو وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة كما سيأتي ذكره في محله إن شاء الله. وقوله في الحديث: ثم اركع حتى تطمئن راكعة، فيه من الفوائد وجوب الركوع في الصلاة، وأنه ركن من أركانها، فمن أركان الصلاة الركوع، والركوع ركن باتفاق العلماء. وحقيقة الركوع هو الانحناء، وصفة هذا الانحناء سيأتي توضيحه في الحديث القادم في حديث أبي حميد رضي الله عنه، إذ وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره، بمعنى سواه كما سيأتي إن شاء الله. فيجب أن يكون الركوع على الصفة الشرعية، وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على أن الركوع ركن من أركان الصلاة. وفي الحديث في قوله حتى تطمئن راكعا بيان لوجوب الطمأنينة في الركوع. قال العلماء: الطمأنينة في الركوع ركن من الأركان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود من حديث أبي مسعود رضي الله عنه: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه فيها في الركوع والسجود. وحد الطمأنينة، مقدار الطمأنينة، أن يمكث إذا بلغ حد الركوع قليلا بحيث يمكنه أن يأتي بالذكر الواجب، وهو أن يقول سبحان ربي العظيم. فإذا ركع انحنى ظهره وقبض بيديه على ركبتيه ومكث من الزمن بمقدار قراءة الذكر الواجب مرة واحدة، فيكون قد اطمأن في ركوعه. أما ما يفعله بعض المصلين من انحنائه بمقدار لا يطمئن فيه، فهذا يكون قد ركع لكنه أخل بالطمأنينة فبطلت صلاته. الأحناف عندهم الطمأنينة ليست من الأركان وليست واجبة، قالوا: لأن الله سبحانه قد ذكر الركوع فقال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولم يذكر الطمأنينة. وغاب عنهم هذا الحديث المبارك الذي فيه التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث حجة عليه. والواجب على المسلم هو اتباع السنة، ولهذا نأسف حينما نرى كثيرا من الأحناف وهم يصلون صلاة غير مطمئنة. فغالب الأحناف العام منهم يسرعون في الصلاة سرعة عظيمة، لا طمأنينة في قيامها ولا ركوعها ولا سجودها، وهذا مشاهد في كثير من الهنود والأتراك وكثير من تفقهوا على مذهب أبي حنيفة رحمه الله ولم يتنوروا بنور هذه الأحاديث المباركة، فقلدوا في الصلاة فصارت صلاتهم على هذا النحو من عدم الطمأنينة. ماذا يقال في الركوع؟ يأتي إن شاء الله بيانه في الأحاديث القادمة، وأنه يجب أن يذكر الله سبحانه وتعالى أو أن يقول في ركوعه معظما لله سبحان ربي العظيم أو غيره من الأذكار التي يأتي ذكرها. يقول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وفيه فائدتان: الأولى وجوب الاعتدال بعد الركوع وهو ركن، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر به، لابد أن تفصل بين الركوع والسجود بالرفع والاعتدال، وهذا أيضا مثل ما ذكرنا يخل به كثير من المصلين العجلة الذين يستعجلون في صلاتهم. والفائدة الثانية الطمأنينة في هذا القيام، لأنه قال حتى تعتدل، وجاء في الرواية الأخرى التي ذكرها المؤلف فقال ولابن ماجه حتى تطمئن قائما. والطمأنينة قدر زائد على الاعتدال، بمعنى إنه يرفع ويعتدل ويطمئن، فالطمأنينة قدر زائد. وخالف بعض العلماء في هذا الأمر وقالوا لا تجب الطمأنينة، وهذا الحديث حجة عليهم. ثم قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وفيه فائدتان: الأولى أن السجود ركن من أركان الصلاة وهذا مجمع عليه، والفائدة الثانية الطمأنينة في السجود وأنه ركن من الأركان، وفيه من خلاف ما تقدم. ثم قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وفيه فائدتان: الأولى الجلوس بين السجدتين وهو ركن من الأركان، والثانية الطمأنينة فيه، فإنه قال حتى تطمئن جالسا. وحد الطمأنينة في هذه الأركان كلها مثل ما ذكرنا قبل، أن يمكث زمنا بمقدار ما يقول فيه الذكر الواجب. ثم قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وهذا يتعلق بالسجدة الثانية، وحكمها والكلام فيها كالسجدة الأولى، فهي ركن من الأركان. ثم قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، فبين صلى الله عليه وسلم أن هذه الأركان تفعل في كل ركعة من الركعات، فإن قوله صلى الله عليه وسلم ثم افعل ذلك في صلاتك كلها دل على أن المطلوب تكرار هذه الأفعال في كل ركعة من هذه الركعات. هذه الأمور التي ذكرت في هذا الحديث كلها واجب، كلها أركان، كلها من الأركان التي لا بد منها، إما من الأركان أو الشروط، فإنه قال إذا قمت إلى الصلاة، وهذا فيه إشارة إلى النية، فأسبغ الوضوء، وهذا فيه إشارة إلى الطهارة، والنية والطهارة من الشروط، ثم استقبل القبلة، وهذا من الشروط استقبال القبلة، إذن هذه ثلاثة أمور. ثم ذكر التكبير والقراءة والركوع والرفع من الركوع، وذكر السجود والرفع من السجود والجلوس بين السجدتين، ثم ذكر السجدة الثانية، وذكر الطمأنينة في هذه الأركان. ويستفاد من هذا التفسير في قوله ثم افعل كذا ثم افعل كذا وجوب الترتيب، وأن الترتيب بين هذه الأركان ركن لا تصح الصلاة إلا به، فالتقديم والتأخير لا يجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، لأن هذه أركان نبه عليها المؤلف، نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه لهذا الرجل. فيستفاد من هذا الحديث المبارك معرفة ما لا تصح الصلاة إلا به، ولم يذكر التسليم في هذا الحديث لكنه جاء في أحاديث أخرى، وهو ركن من أركان الصلاة كما تقدم، وكما قال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هذا الحديث المبارك فيه بيان صفة الصلاة بالقول، وأردف المؤلف بعد ذلك بذكر حديث أبي حميد، وفيه بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، فإنه قال بعد ذلك وعن أبي حميد قبل ذلك عندنا حديث رفاعة، فقد قال في حديث رفاعة وفي لفظ لأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام. وهذا اللفظ في هذا الحديث تفسير للاعتدال والطمأنينة فيه. وفي حديث رفاعة أيضا: إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء. وهذا تقدم في حديث أبي هريرة: كما أمره الله، يعني كما ورد في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، قال ربنا سبحانه: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه الأمور الأربعة مضافا إليها الترتيب والموالاة، فيكون ستة تسمى عند الفقهاء بفروض أو واجبات الوضوء. قوله في حديث رفاعة: ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه، هذه فسرها بعض أهل العلم بتكبيرة الإحرام ثم قراءة الفاتحة، لأن قوله ويحمده ويثني عليه ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه، هذا معناها قراءة الفاتحة على الصحيح من أقوال العلماء. وأما تفسيرها بدعاء الاستفتاح فلا يصح، لأن دعاء الاستفتاح ليس من الأركان ولا من الواجبات. وقوله في الرواية الأخرى: فإن كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلل، هذه تقدم على أن إسنادها ضعيف، لكن هذا هو المعنى. من حيث المعنى، إذا كان المسلم يقرأ القرآن فإنه يقرأ الفاتحة في الصلاة، فإن عجز عن قراءة الفاتحة فإنه يحمد الله ويكبر ويهلل، يعني يذكر الله. نرجع إلى حديث أبي حميد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، أخرجه البخاري. هذا الحديث فيه بعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. وحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه حديث عظيم، عظيم القدر، جليل القدر، لأنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا. جاءت الروايات بأن أبا حميد وصف صفة الصلاة بالقول والفعل، وهذه الرواية التي ذكرها الحافظ هي إحدى روايات هذا الحديث، وإلا فالحديث له روايات كثيرة وتفصيلات كثيرة. وقد كتب الشيخ محمد بازمون حفظه الله رسالة في بيان هذا الحديث وطرقه ورواياته، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها أبو حميد الساعدي. والحافظ ابن حجر ذكر هذه الرواية وهي مشتملة على ذكر بعض الأفعال المستحبة، بعض الأفعال المستحبة والصفات المستحبة في الصلاة. فمن ذلك قول أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، وأبو حميد مختلف في اسمه، قيل اسمه المنذر ابن سعد، وقيل عبد الرحمن، وقيل غير ذلك، أنصاري خزرجي من بني ساعدة، يقول توفي رحمه الله في حدود سنة 60، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه. في بعض الروايات أنه اجتمع مع 10 من الصحابة ثم قام يريهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وهو يقول إني لأعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما انتهى من وصف الصلاة بفعله كلهم قال صدق أبو حميد. ولهذا جاءت أهمية هذا الحديث المبارك أنه صدقه الصحابة على أدائه الصلاة كما رأوها من النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا قوله إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه فيه من الفوائد أنه يستحب للمصلي أن يرفع يديه في الصلاة مع التكبير في 3 مواضع. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، والموضع الثاني عند الركوع، والموضع الثالث عند الرفع من الركوع. هذه 3 المواضع يستحب للمسلم أن يرفع فيها يديه. وهناك موضع رابع مختلف فيه، وهو رفع اليدين عند القيام من الركعتين عند البدء في الركعة الثالثة. وسبب الاختلاف أنه ورد من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه في هذا الموضع، في رواية في 4 مواضع، فذكر هذه 3 وزاد هذا الموضع الرابع. وهذا الحديث صححه البخاري وذكره في صحيحه، لكن طعن في صحته جماعة من العلماء كالإمام الشافعي والإمام أحمد والدارقطني وآخرون، فذكروا أن الرفع في هذا الموضع من فعل عبد الله بن عمر وليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل لا مانع إذا ثبت عن ابن عمر أن يقتدي به المسلم فيرفع يديه أحياناً في هذا الموضع. وهناك موضع خامس اختلفوا أيضاً في رفع اليدين فيه، وهو عند السجود وعند الرفع من السجود، وورد في ذلك أحاديث لكنها لا تصح. فالخلاصة استحباب الرفع في 3 المواضع الأولى، وهو قول جماهير العلماء لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، واختلف في الموضع الرابع كما ذكرنا، ولا يصح الرفع في غير هذه المواضع. ما هي صفة رفع اليدين؟ في هذا الحديث ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، يجعل يديه حذو منكبيه إذا كبر، إذا قال الله أكبر وهي تكبيرة الإحرام، فيرفع اليدين حتى يقابل بكل يد المنكب. والمنكب هو رأس الكتف، وفي القاموس مجتمع رأس الكتف والعضد. فإذا رفع الإنسان يديه يحاذي بهما الكتف ويستقبل بأصابعه القبلة. يستقبل بأصابعه القبلة ويمد يده، يمد الكف، يجعلها ممدودة غير مقوسة، ولا يضم الأصابع ولا يفرق بينها، يعني تكون على هيئتها الطبيعية. وبهذا يتبين لنا خطأ من لا يرفع اليدين أو من يقتصر في رفع اليدين على موضع واحد أو من يرفع يديه على هيئة المتماوت والكسلان، فتجد بعضهم يرفع اليدين إلى قريب البطن أو السرة ولا يزيد، وهذا خلاف هديه صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إلى أن يحاذي بهما أطراف أذنيه، وهي أحاديث صحيحة. فهل ذلك يتعارض مع هذا الحديث؟ الجواب لا، ويكون السنة للمسلم، وتكون السنة للمسلم هو الجمع بين هذه الروايات، فيجوز أن يرفع يديه حذو منكبيه أحيانا أو أن يرفع يديه حذو أذنيه أحيانا، يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في معجم الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل مسلم بكل إشارة في الصلاة صدقة، أو بهذا المعنى. وبوب عليه الحافظ الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد بما يدل على أن ذلك في باب رفع اليدين. فالمسلم يستحضر أنه إذا رفع يديه له بكل أصبع صدقة وحسنة، 10 حسنات، يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيضاعف الله له الأجور. وقوله في الحديث: وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، فيه من الفائدة بيان صفة الركوع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على ركبتيه ويقبض عليهما. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك، فقد جاء في الصحيحين من حديث سعد أو من حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: صليت بجانب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، يعني في الصلاة في الركوع لما ركع لم يضع يديه على ركبتيه، فقال له سعد: كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب، وأمرنا بأن نضرب بالأكف على الركب. فهذه هي الصفة الصحيحة للركوع، أنه يمكن يديه من ركبتيه. قوله: ثم حصر ظهره. كلمة حصر معناها ثناه من غير تقويس، ثناه من غير تقويس، يعني يكون مستويا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعمد أن يكون ظهره مستويا في صلاته، وأن يركع ركوعا مستويا كما سيأتي في حديث عائشة، لا يرفع رأسه ولا يقنعه ولا ينزله. جاء في بعض الروايات ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فتجافى عن جنبيه، يعني في أثناء الركوع وهو راكع إذا وضع يديه على ركبتيه لا يلصق اليدين بالجنب، يعني كهيئة المجتمع في على نفسه. قال لم يصب رأسه ولم يقنعه، فقوله وتر يديه أو وتر يديه أي عوجهما حتى ما تلتصق بصدره. وعلى هذا فصفة الركوع الموافقة للسنة أن ينحني انحناء بالقدر الواجب، بحيث يمكن الكفين من الركبتين كأنه قابض عليهما، وأن يسوي ظهره ويمده ولا يقوسه، وأن يجعل رأسه حيال ظهره فلا يرفعه عن مستوى ظهره ولا يخفضه، ثم يجافي مرفقيه عن جنبيه بقدر لا يؤذي من بجواره. إذن هذه أربع أمور لابد أن يأتي بها في ركوعه. ثم قال رحمه الله، ثم قال أبو حميد رضي الله عنه: فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. فصفة الرفع من الركوع أن يرفع رأسه مكبرا، والتكبير سيأتي إن شاء الله بيان، رافعا يديه كما هي السنة، ويعتدل قائما ويطمئن حتى يرجع كل عظم أو كل عضو إلى موضعه، وهذا فيه بيان الطمأنينة وقد تقدم. قال أبو حميد رضي الله عنه: فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. هذا صفة السجود، يسجد ويمكن السبعة الأعضاء، أنفه وجبهته واليدان والركبتان والقدمان، وينحي يديه عن جنبيه، ويضع كفيه حل ومنكبيه، بهذا يكون سجد سجودا صحيحا. إذا سجد يبدأ فيسجد فيضع السبعة الأعضاء الواجب السجود عليها، أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء: الجبهة والأنف، وأشار الجبهة وأشار إلى أنفه، واليدان والركبتان، وأطراف الأصابع. إذا سجد يضع يديه على الأرض، كفيه على الأرض، ولا يفرج أصابعه ولا يقبضهما، ويفرش كفه على الأرض ويستقبل بأصابعه القبلة، بمعنى لا يعوج كفه، ويجعلها بمحاذاة منكبيه. الكف أثناء السجود تكون بمحاذاة المنكبيه، فما يفعله بعض الناس أنه يحاذي بهما بطنه أو صدره هذا تقصير، وكذلك أن يحاذي بهما رأسه هذا أيضا خطأ في صفة السجود. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، يعني غير مفترش يديه ولا قابضهما. غير مفترش يعني للذراعين، وغير قابض يعني لا يضمها، لا يضم الذراعين. افتراش الذراعين أن يجلس أو أن يسجد على هيئة كما يسجد الكلب، يبسط الذراع على الأرض. إذن قال: فإذا سجد وضع يديه، والمراد باليد هنا الكف، غير مفترش يعني غير مفترش الذراع ولا قابضهما يعني حتى لا يلتصق بجنبيه. هذه الصفة المستحبة للسجود. قال: واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. هذه الجملة فيها بيان كيفية الجلوس في أثناء الصلاة. متى يجلس المصلي في صلاته؟ يجلس بين السجدتين، ويجلس في التشهد الأول، ويجلس في التشهد الأخير. فجاء في هذا الحديث المبارك بيان صفة الجلوس. المصلي إذا جلس بين السجدتين أو جلس في التشهد الأول من الصلاة فإنه يجلس مفترشاً رجله اليسرى، مفترشاً رجله اليسرى يعني يجلس بمقعدته على قدمه اليسرى، وينصب اليمنى، وينصب اليمنى. هذه الهيئة للجلوس في جميع جلسات الصلاة إلا في التشهد الأخير من الصلاة الثلاثية أو الرباعية، وهذه الهيئة يقال لها الافتراش، يفترش القدم اليسرى ويجلس عليها بمقعدته وينصب قدمه اليمنى. هذا ما يتعلق بهيئة الأقدام. واليد يضع اليد اليمنى على فخذه اليمنى أو على ركبته، ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى أو على ركبته، ويقبض أصابع يده اليمنى ويشير بالسبابة كما سيأتي معنا في حديث ابن عمر. فإذا كانت الصلاة فيها تشهدان أول وآخر فإن التشهد الأخير يتميز عن الأول بصفة التورك الوارد ذكره في هذا الحديث. والتورك أن يفرش رجله اليسرى ويخرجها عن يمينه، وينصب اليمنى جاعلا مقعدته على الأرض، يعني يجلس بمقعدته على الأرض ويخرج يد قدمه اليسرى من تحت ساقه الأيمن وينصب قدمه اليمنى. هذا يسمى التورك. فالصلاة التي فيها تشهدان السنة أن يفترش في الأول وأن يتورك في الثاني، لأن أبا حميد فسر لنا ما يكون في التشهد الأول وما يكون في التشهد الثاني، ونسب ذلك إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الفقهاء يرى أن صفة الجلوس في هذين التشهدين واحدة، فمنهم من قال يتورك في كليهما، ومنهم من قال يفترش في كلا التشهدين، وهذا القولان ضعيفان، والصحيح أن هناك مغايرة بين التشهد الأول والأخير. أما إذا كانت الصلاة ثنائية ليس فيها إلا جلسة واحدة فإنه يفترش، وهذا هو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والإمام الشافعي عنده قاعدة وهي أن كل تشهد جاء بعده تسليم فإنه يتورك فيه، فعنده في الصلاة الثنائية يتورك في صلاة الفجر مثلا أو في السنن يتورك، لأن كل تشهد يعقبه تسليم فإنه يتورك فيه. وقول الإمام أحمد أصح وأرجح، الصلاة التي ليس فيها إلا جلسة واحدة ليس فيها تورك، والصلاة التي فيها تشهدان يتميز الأول عن الثاني بالتورك في الأخير. هذه جملة من الفوائد التي اشتمل عليها حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه. بعد ذلك ذكر لنا المؤلف رحمه الله، بقي أن نقول أن هذه الصفات صفة الركوع وصفة السجود والقيام، هذه الصفات منها ما هو شرط أو ركن لا بد منه، ومنها ما هو ما تصح الصلاة بدونه إن أخل به. فإذا ركع الإنسان مثلا بمعنى انحنى في صلاته ولكن أخل بالقبض بين على ركبتيه، فلا نقول بأن ركوعه باطل، نقول أخل بالركوع. وكذلك إذا ركع ركوعا مقوسا فإنه يكون قد جاء بالركوع لكنه أخطأ في صفته فينقص من أجله بهذا المقدار. وكذلك في السجود، السجود لابد أن يسجد على السبعة الأعضاء، فإذا سجد على السبعة الأعضاء صح سجوده، إذا أخل بواحد منها بطل سجوده فصلاته. فإذا سجد ولكنه أخل ببعض الصفات المستحبة كأن يبسط أو يفرش ذراعيه في صلاته أو يجعل يديه حذو رأسه أو حذو بطنه، فيكون السجود صحيحا لكنه أخل ببعض هيئاته، بعض الهيئات التي لا تبطل الصلاة معها. ذكر لنا المؤلف بعد ذلك أحاديث مرتبطة بدعاء الاستفتاح، فإنه يسن للمسلم ويستحب إذا افتتح صلاته أن يكبر ثم يدعو بالأدعية أو ببعض الأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تعرف عند الفقهاء بدعاء الاستفتاح. ذكر لنا المؤلف ثلاثة منها، فقال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي، قال: وجهت وجهي، إلى قوله من المسلمين: اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، إلى آخره، رواه مسلم. وفي رواية له: إن ذلك كان في صلاة الليل. لفظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم يقول: اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا دعاء من أدعية الاستفتاح. قال الحافظ في رواية لمسلم أن ذلك كان في صلاة الليل، وهذا هو الصحيح، هذا الدعاء يستحب أن يقال في صلاة الليل، هذا الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قاله في الصلاة الفريضة فإنه إذا كان إماما فإنه لا ينبغي أن يطيل على المصلين بنحو ذلك. قال المؤلف بعد ذلك: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيئة أو سكت هنيهة قبل أن يقرأ. قال: فسألته فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. هذا من أصح أدعية الاستفتاح. التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته. قال المؤلف: وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. رواه مسلم بسند منقطع، والدارقطني موصولا وهو موقوف. رواه مسلم في صحيحه، لكن سند مسلم فيه انقطاع، وهذا الانقطاع لا يضر لأنه قد جاء موصولا عند الدارقطني وغيره، وهو موقوف يعني من فعل عمر، وهذا الوقف لا يضر لأن له حكم الرفع، فعمر علمه الصحابة وجهر به في صلاته، وهذا دليل على أنه لا يفعله إلا عن توقيف، فنقول وهو موقوف له حكم الرفع، وهذا يدل على أنه يستحب هذا الدعاء في صلاة في الصلاة في الاستفتاح. يقول المؤلف: ونحوه، أي نحو مثل ما جاء عن عمر، جاء في حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا عند الخمسة، وفيه: وكان يقول بعد التكبير: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وهذا الحديث حديث أبي سعيد حديث ضعيف، لكن يكفينا حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذه الأحاديث الثلاثة فيها دليل على استحباب الاستفتاح في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام. بماذا يستفتح؟ يجوز أن يستفتح بأي دعاء من هذه الأدعية، لكن مثل ما ذكرنا إذا كان في الفريضة فإنه يتخير ما لا يشق على المصلين. والإمام أحمد رحمه الله كان يفضل ما ورد عن عمر: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك. تعالى جدك يعني ارتفع، والجد هو العظمة، والمعنى أن عظمة الله عظمة عالية. ولا إله غيره، كلمات مختصرة وصحيحة وثابتة، فكان الإمام أحمد يستحب تقديمه ويختار ما ورد عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، لأن عمر كان يعلمه الصحابة وكان يصلي ويجهر به حتى يتعلموا، ولأن هذا الدعاء فيه ثناء على الله. لكن مثل ما ذكرنا كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز للمسلم أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة أخرى. وحديث أبي هريرة هو أصح ما ورد في أدعية الاستفتاح التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد في رواية الميموني: ما أحسن حديث أبي هريرة في الاستفتاح، يعني هو من أحسن هذه الأحاديث. إذا ترك دعاء الاستفتاح في الصلاة فإن الصلاة تصح، لأن دعاء الاستفتاح سنة. في حديث أبي سعيد الذي ذكرنا أنه حديث ضعيف جاء فيه زيادة، وهي أنه يستعيذ فيقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وعند بعضهم ذكر الاستعاذة. وهذا الحديث قد ضعفه يحيى بن سعيد القطان من أئمة العلل، وضعفه الإمام أحمد وضعفه ابن خزيمة وضعفه الإمام أبو داود وغير واحد من علماء الحديث ضعفوا هذا الحديث، لكن ما ورد فيه من المسائل قد جاء في أحاديث أخرى صحيحة. ورد فيه دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهذا صح عن عمر. وجاء فيه استحباب الاستعاذة، والاستعاذة وردت في القرآن، يقول ربنا جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فدلت الآية على استحباب التعوذ عند قراءة القرآن، فإذا أراد أن يقرأ الفاتحة فإن السنة أن يستعيذ، وأن تكون استعاذته سرا ولا يجهر بها، فيسر في الصلاة بالاستعاذة. وصفة الاستعاذة في آية سورة النحل أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في هذا الحديث ورد أنه يزيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قال بعض العلماء: تستحب هذه الصيغة بناء على ما ورد في هذا الحديث، والأقرب أن الأفضل هو موافقة الآية، لأن هذا الحديث في إسناده ضعف، فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن زاد فلا حرج، إن زاد بما ورد في هذه الرواية فإنه لا حرج. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه أيضا جملة أو شيء من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله يأتي الإشارة إليه والكلام عنه في الدرس القادم بإذن الله تعالى. وبهذا القدر نكتفي في هذا الدرس، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.